أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال بخلاف ما إذا كانت القدرة مصححة فقط لتعلق التكليف بالعنوان. كان الكلام في مختار المصنف وهو جواز اجتماع الأمر والنهي. ثم ذكر المصنف بأن هناك صورتين لا يجوز فيهما الاجتماع. الصورة الأولى إذا كان كل من العنوانين أخذ على نحو العموم الاستغراقي، سيكون كل متعرض لمورد الاجتماع فيوجب التعارض، هذا كلام متقدم لا نعيد بعد. الصورة الثانية إذا كانت القدرة مأخوذة في متعلق التكليف شرعا، مأخوذة شرعا، حينئذ لا يكون الواجب هو ذات الطبيعة عليكم السلام، وإنما الواجب يكون الطبيعة المقدورة. وإذا كان الواجب الطبيعة المقدورة، أي الطبيعة المقدورة لا تصدق على محل على موضع الاجتماع، لأن موضع الاجتماع بحسب الفرض ليس مقدورا لأنه منهي عنه، ليس مقدورا شرعا. خب، إذا كانت الصلاة المأمور بها هي الصلاة المقدورة، هاي الصلاة المقدورة لا تصدق على موضع الاجتماع، مو؟ فحينئذ لا يأتي بحث جواز اجتماع الأمر والنهي، لأن بحث اجتماع الأمر والنهي محله إذا كان فعل واحد ينطبق عليه عنوانين، عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه، وهنا بحسب الفرض هذا الفعل ينطبق عليه فقط عنوان المنهي عنه، وأما عنوان المأمور به الصلاة المقدورة لا تصدق عليه، فيخرج أصلاً عن بحث الاجتماع. هذا كان كلامنا في الدرس السابق، منا درسنا اليوم يبدي هذا كله إذا كانت القدرة شرعية، وأما إذا كانت القدرة شنو؟ عقدية، بمعنى أن المأمور به شرعا ذات الطبيعة، الطبيعة بما هي هي، ولا إشكال بأن الطبيعة بما هي هي تصدق على موضع الاجتماع لو لا تصدق، لأن الصلاة في المكان المقصود صلاة لو لا صلاة. نعم، حتى يصح تعلق الأمر بالطبيعة لابد أن تكون الطبيعة مقدورة. هاي منين نجيبها حتى يصح؟ العقل يحكم. استحالة التكليف شنو؟ بغير المقدور. قبيح التكليف بغير المقدور على الشارع، فيستحيل عليه. الشارع لا يفعل القبيح، محال عليه. فالعقل يقول حتى يصح تعلق التكليف بالطبيعة لابد أن تكون الطبيعة مقدورة، والطبيعة تكون مقدورة بالقدرة على أحد أفرادها، صح لولا؟ إذا كان أحد الأفراد مقدور يقال بأن الطبيعة مقدورة حتى لو امتنع 100 فرد. الآن إذا واحد أمر بطبيعة الماء، أريد ماء، الماء هنا بالبراد موجود، بس هذا الماء اللي في الدول البعيدة مقدور له لو لا؟ ليس مقدورا. هذا عدم القدرة على تلك المياه الكثيرة لا يمنع من أن تكون القدرة الطبيعة شنو؟ الطبيعة مقدورة بالقدرة على ولو فرد من أفرادها. لذلك إذا أمر الأب ابنه بأن يأتي الماء وما عندهم بس غلاس ماء، بس واحد ابنه، ما يعترض الولد ويقول شنو؟ يقول هذا أمر بغير المقدور، ما يعترض، لأن هذه الطبيعة تكون مقدورة ولو بالقدرة على فرد من أفرادها. واضح؟ فالمأمور به ذات الطبيعة، وحتى يصح تعلق الأمر بذات الطبيعة لابد من القدرة ولو على فرد من أفرادها. ولكن هذا لا يعني أن الطبيعة مقيدة بالقدرة، مو المأمور به الطبيعة المقدورة، حتى نقول هاي لا تصدق اليمن على غير المقدور. المأمور به ذات الطبيعة والقدرة، هذا شنو؟ شرط عقلي. العقل يقول حتى يصح تعلق الأمر بالطبيعة لابد القدرة ولو على فرد من أفرادها. فلو كان فردا من أفرادها مقدور الطبيعة شنو تكون؟ مقدورة، وصح تعلق التكليف بها. هذا مجرد مصحح علمان لتعلق التكليف بها، ويبقى المتعلق شبيه عام شامل للمقدور وغير المقدور. لا نخلط بين المصحح والمتعلق مثل ما قال المصنف الدروس السابقة. القدرة مصحح لتعلق التكليف لأنها هي شنو؟ هي المتعلق، ولا قيد في المتعلق، مجرد مصحح. يبقى المتعلق شبيه عام شامل للمقدور وغير المقدور. واضح هذا؟ وعليه القدرة الصلاة في المثال تصدق صلاة المأمور بها، ها تصدق على الصلاة في المكان المقصود لما تصدق؟ تصدق، لأن الصلاة المأمور بها ذات الصلاة ما مقيدة بالقدرة، فتصدق على الصلاة في المكان المغصوب. هذا العنوان يصدق، فالصلاة في المكان المغصوب صدق عليها عنوان المأمور به، وصدق عليها عنوان المنهي عنه. فيجب بعد هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ فنقول بالجواز. واضح؟ المصنف يقول بناء على كون القدرة الشرعية لا نقول بالجواز، يعني أصلا هنا ماكو اجتماع لعنواني المأمور به والمنهي عنه على معنون واحد، ماكو اجتماع. نعم إذا قلنا بأن القدرة عقلية وهي مجرد مصحح لتعلق التكليف، حينئذ فعل واحد ينطبق عليه العنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه. فيجب بحث اجتماع الأمر والنهي، وفي هذه الحالة كما تقدم نقول بالجواز. يقول المصنف ولذلك، يعني كون القدرة عقلية والقدرة العقلية يكفي، والعنوان المأمور به يكفي في أن يكون مقدوراً القدرة شنو؟ على أحد أفراده. لذلك قلنا عند عدم المندوحة وانحصار الأمر في فرد واحد، هذا الفرد، هاي الطبيعة المأمور بها إلها كم فرد؟ صار فرد واحد ينحصر الأمر به، ماك مندوح. والطبيعة المنهية عنها لبس هذا الفرد، المفروض استقلنا وهي مأمور بها، فهاي الطبيعة المأمور بها ما إلها إلا هذا الفرد الواحد. فحتى الأمر بالطبيعة يصح لابد أن لا يوجد هناك نهي بهذه الطبيعة، بهذا الفرد عفوا، نهي عن هذا الفرد. ليش؟ لأن ما عندي إلا فرد واحد، وحسب الفرد الطبيعة حتى يصح تعلق الأمر بها لابد أن تكون مقدورة ولو بالقدرة على فرد واحد من أفراده، هي ما هي غير هذا الفرد. فحتى يصح تعلق الأمر بها لابد أن يكون هذا الفرد شنو؟ مقدوراً، مقدوراً شرعاً، مقدوراً أيضاً، يعني ما بنهي، واضح إن شاء الله. وكذلك في جانب النهي حتى يصح انطباق عنوان المنهي عنه على هذا الفرد لابد أن لا يكون مأمور به. ليش؟ لما عنده غير هذا الفرد، ما عنده غير هذا الفرد، وهذا الفرد إذا كان مأمور به وقادر على تركه شرعا له مو قادر، غير قادر على تركه شرعا، فيقع التزاحم بين الأمر وبين شنو؟ وبين النهي. واضح إن شاء الله. اللي يريد يقول مصنف أسمان شغل بهذا التزاحم جمع استطراد كلامنا، وهذا أنه إذا كانت القدرة شرعية العنوان المأمور به لا ينطبق على موضع الاجتماع، لأن العنوان المأمور به الصلاة المقدورة، وموضع الاجتماع ليس صلاة مقدورة المنهي عنه شرعا. وأما إذا كان القدرة عقلية، يعني القدرة مجرد مصحح لتعلق التكليف بالعنوان، فالمأمور به شرعا ذات الصلاة، طبيعة الصلاة بما هي هي، خب هذه تصدق على الصلاة في المكان المغصوب، صح لو لا؟ ليش؟ لأن ما أخذ فيها القدرة. نعم القدرة مصحح لتعلق التكليف، ويكفي في القدرة بالعنوان القدرة ولو على فرد من أفراده. فإذا كان قادرا على الصلاة في المسجد إذا هذه الطبيعة مقدورة، فإذا كانت مقدورة صح تعلق الخطاب بها، إذا صح تعلق الخطاب بها بعد ذاك الوقت ماكو فرق في تطبيقها على الصلاة في المسجد، على الصلاة في المكان المغصوب، على الصلاة في البيت، لأن كلها صلاة ومو صلاة، لا فرق بين هذه الصلاة وتلك الصلاة، ماكو فرق في كونها صلاة، أكو فرق؟ لا فرق في انطباق عنوان الصلاة عليها، لا فرق. فإذا هي مأمور بها، ومأمور بها مطلقا ما مقيد بالقدرة، فتنطبق على كل هذه الأفراد، فينطبق عنوان المأمور به على موضع الاجتماع، فيجي بحث اجتماع الأمر والنهي. هذا كله بحث ثبوتي. شنو ثبوتي؟ يعني إذا قلنا بكذا قدرة شرعية هذا يخرج عن بحث الاجتماع، وإذا قلنا بأن القدرة عقلية هذا يدخل في بحث الاجتماع ونقول بالجواز. إثباتنا الآن القدرة شرعية أو عقلية؟ القدرة في الأحكام عقلية أو شرعية في مقام الإثبات والدلالة؟ إثباتا نحن في مقام الدلالة والإثبات، ما يدل على الدليل. المحقق النائيني أعلى الله مقامه قال بأن القدرة شرعية، وإذا كان في قدرة شرعية بعد يخرج عن مسألة جواز اجتماع الأمر، لأن العنوان المأمور به لا ينطبق على موضع الاجتماع. وأما أنها شرعية، ليش شرعية؟ قال باعتبار أن القدرة مأخوذة في الخطاب، نفس الخطاب، الخطاب بالحكم الشرعي أخذت فيه القدرة. وذلك ليش نفس الخطاب؟ شنون بيان ذلك؟ لأن الخطابات الشرعية إنما تكون لجعل الداعي في نفس المكلف للتحرك. شنو الذي يدعو المولى أن يأمر؟ ها؟ ما الذي دعا المولى أن يأمر؟ ليش المولى يأمر؟ حتى يجعل الداعي في نفس المكلف للتحرك. المكلف قال قبل أن يأمر المولى لا يوجد شيء يحركه ويقوم ويأتي بهذه الأفعال. الذي حرك المكلف الذي دعاه للتحرك شنو؟ الأمر. إذن الأمر يجعل الداعي في نفس المكلف، فالداعي لأمر المولى هو جعل الداعي، حتى يجعل الداعي في نفس المكلف. جعل الداعي في نفس المكلف هو الذي دعا المولى أن يأمر. واضح؟ طب إذا كان الأمر لجعل الداعي في نفس المكلف، من الواضح أن جعل الداعي لا يكون إلا في المقدور، وأما غير المقدور، أما المحال، أما الخارج عن قدرة المكلف، لا يكون هناك داعي للمكلف للتحرك بألف أمر، مو بأمر واحد. واضح إن شاء الله؟ إذا المكلف يدري هذا مستحيل، هذا خارج عن قدرته، هل يكون هناك داعي للتحرك بالأمر؟ فإذا أمر المولى أمره يجعل داعيا للمكلف للتحرك؟ لا، يدري هذا ممتنع، يدري هذا ليس مقدورا. فلو أمر المولى بألف أمر ارفع الجبل، هذا ما يجعل داعي لنفس مكلف التحرك، يدري رفع الجبل ايش بيه؟ محال. واضح؟ إذن إذا كان التكليف لجعل الداعي وجعل الداعي لا يكون إلا في المقدور، فنفس التكليف يدل على من؟ على القدر، اشتراط القدر. تكون القدرة شرطا شرعيا، نفس الخطاب يدل عليها. وإذا كان شرطا شرعيا يجي الكلام المتقدم بعد، فتخرج عن مسألة اجتماع الأمر والنهي. واضح هذا؟ هذا ما ذكره المحقق النائي. المصنف لا يقتضي ذلك، يقول بأن القدرة ليست شرطا شرعيا وليست مأخوذة في الخطاب، وذلك لأنه سلمنا بأن التكليف لجعل الداعي في نفس المكلف، لكن هذا يكفي أن يأمر المولى بذات الطبيعة، الطبيعة ما هي؟ هي والعقل يشترط القدرة حتى يصح تعلق الخطاب بشنو وتعلق الأمر بشنو؟ بالطبيعة. والقدرة على الطبيعة تكون بالقدرة ولو على فرد، إن أفادها كان فرد واحد. هذا يكفي لأمر المولى بالطبيعة، وكان أمره لجعل الداعي له ما يكفي. يكفي لأن المولى إذا أمر بذات الطبيعة وكانت الطبيعة مقدورة ولو بفرد من أفرادها، هذا يكفي لجعل الداعي في نفس المكلف وتحرك المكلف، لأن بالنتيجة الطبيعة مقدورة ولا لا؟ الطبيعة مقدورة وهذا كافي لتحرك المكلف، فلا نحتاج إلى قيد القدرة شرعا بحيث يكون المأمور به شنو؟ الطبيعة المقدورة، فيكون المأمور به ليس شاملا لغير المقدور، هذا ما نحتاجه حتى نصحح تعلق الخطاب. شنو تعلق الخطاب بالطبيعة لا يصح إلا إذا كانت الأفراد كلها مقدورة؟ ها؟ لا، مو شرط. يكفي تعلق الأمر والتكليف بالطبيعة، بذات الطبيعة، ويصح تعلقه بها وإن كان فرد واحد. شنو فرد واحد؟ ممكن، هذا كافي، وبقية الأفراد غير ممكن، مع أن المأمور به ذات الطبيعة. صحيح، كل مشكلة ما بي. فلا نحتاج في صحة تعلق الخطاب بالطبيعة قيد القدرة بحيث يكون المأمور به شنو؟ الطبيعة المقدورة، خصوص الأفراد المقدورة تكون داخل، هذا ما لا أحتاج في صحة تعلق الخطاب. واضح إن شاء الله؟ لأنه شنو المانع اللي قاله محقق النائي؟ قال الخطاب يفيد جعل الداعي، هو يكون لجعل الداعي. خب يقول جعل الداعي لا يكون لغير المقدور، نقول له صح، ولكن هذا إذا كان كل الأفراد شنو؟ غير مقدور، فنقول بأن الطبيعة غير مقدورة. لكن لو كان هناك فرد من أفراد الطبيعة مقدور، الطبيعة نقول مقدورة ولا لا؟ الطبيعة كلها نقول الطبيعة مقدورة، فيصح تعلق الخطاب بها. واضح إن شاء الله؟ نرجع للشرط العقلي، نقول العقل هو الذي يشترط القدرة لتصحيح شنو؟ تعلق الخطاب بالطبيعة. طيب.
واضح هذا عن أين
ليش
رأينا إبراهيم سنفرد فرد عليه
وشنو نائن إيش قال؟ قال التكليف لجعل الداعي في نفس مكلف. إذا كان لجعل الداعي خب كونه لجعل الداعي هذا لا يكون إلا إذا كان المتعلق مقدورا، نقول له صحيح، ولكن هذا لا يعني شرط شنو القدرة الشرعية. كون الداعي مقدورا هذا يكفي ولو بالقدرة على فرد من أفراده، فرد من أفراده يكفي حتى تكون شنو، حتى يكون متعلق مقدور. هو كأنما تصور هيك، إذا كان التكليف لجعل الداعي إذا لابد من أن يقيد المتعلق بالقدرة، بحيث يكون متعلق مو الصلاة وإنما الصلاة هذا ما نحتاج، يكفي لتصحيح تعلق الخطاب بالمتعلق ولو بالقدرة على فرد من أفراده، فيقال بأن المتعلق مقدور ولا يقال بأنه مقدور. واضح؟ فكأنما هو صور يحتاج إلى قيد القدرة بحيث يكون مأمور به هو المقدور، هذا المأمور به ولا يشمل غير المقدور. نقول هذا ما نحتاج حتى نصحح تعلق الخطاب، نسلم بأن الخطاب لجعل الداعي، ونسلم بأنه إذا كان لجعل الداعي فلا بد أن يكون متعلق مقدورا، إلا أنه ما نسلم هذا يعني أنه قدرة شرعية بحيث يكون متعلق شنو الصلاة زائد القدرة، الصلاة المقدورة ما نسلم بحيث يكون قدرة شرعية، فإنه هذا يكفي فيه شنو، يكفي فيه القدرة العقلية، بمعنى أنه لا يصح تعلق الخطاب. وإحنا هذا نقول القدرة العقلية، نقول لا يصح تعلق الخطاب إلا إذا كان المتعلق مقدورا، خب يكون مقدور القدرة على فرد من أفراده، ولا نحتاج في كونه مقدورا أن نقيده بالقدرة، ما نحتاج، بحيث يكون المأمور به الصلاة المقدورة، فلا يشمل أصلا المأمور به الصلاة غير المقدورة، هذا ما نحتاج. صار واضح يا شيخنا؟ قال بخلاف ما إذا كانت القدرة مصححة فقط لتعلق التكليف بالعنوان، فإن عنوان المأمور به، بخلاف ما إذا كانت القدرة فقط مصححة لتعلق التكليف بالعنوان، يعني المأمور به من هو؟ ذات العنوان، ذات الطبيعة، والقدرة مجرد مصحح لتعلق التكليف بها، ليست هي المتعلق ولا جزء من المتعلق. قال فإن عنوان المأمور به يكون مقدورا عليه ولو بالقدرة على فرد واحد من أفراده. واضح إن شاء الله؟ ولو فرد واحد مقدور يكون العنوان مقدور، إذا صح تعلق الأمر به لما صح، صح تعلق الأمر به. قالوا لهذا قلنا، ولهذا شنو؟ لكون القدرة عقلية مجرد مصحح لتعلق التكليف، ويكفي فيها القدرة ولو بالقدرة على فرد من أفرادها، ولهذا قلنا إنه لو انحصر تطبيق المأمور به في خصوص موضع الاجتماع كما في مورد عدم المندوحة، ولهذا قلنا يقع التزاحم بين الحكمين في موضع الاجتماع، لأنه لا يصح تطبيق المأمور به على هذا الفرد. ليش؟ لأنه منهي عنه فهو ليس مقدورا، والطبيعة حتى تكون مقدورة لابد أن يكون أحد أفراد مقدور، وما عدها غير هذا الفرد فهو غير مقدور، فلا يصح تطبيق الطبيعة المأمور به عليه وهو موضع الاجتماع، إلا إذا لم يكن النهي فعليا، كما لا يصح تطبيق عنوان المنهي عنه عليه على هذا الفرد موضع الاجتماع إلا إذا لم يكن الأمر شنو فعليا، فلا بد من رفع اليد عن فعلية أحد الحكمين وتقديم الأهم منهما، يقع التزاحم فنقدم الأهم. هذا كله بحث شنو من الثبوت، أنه ثبوتا إذا كانت القدرة شرعية هذا خارج عن موضع الاجتماع، إذا كانت عقلية مجرد مصححة هذا داخل في مسألة الاجتماع. إثباتا شنو؟ قال ولقد ذهب بعض أعلام أساتذتنا اللي هو المحقق النائيني إلى أن القدرة مأخوذة في متعلق التكليف باعتبار أن مأخوذة في متعلق التكليف، يعني قدرة شبيهة شرعية، باعتبار أن الخطاب بالتكليف، أن الخطاب بالتكليفي نفسه شبيه بالخطاب يقتضي ذلك، يقتضي القدرة. إذن القدرة شرعية، لأن الأمر إنما هو هاي، لأن الأمر جاي يبين كيف أن الخطاب نفسه يقتضي القدرة. قال لأن الأمر إنما هو لتحريك المكلف نحو الفعل على أن يصدر منه الفعل بالاختيار، وهذا نفسه شنو هذا؟ كون الأمر لتحريك المكلف كذا، وهذا نفسه يقتضي كون متعلقه مقدورا. نفس كون الأمر لتحريك المكلف هذا يقتضي شنو؟ كون المتعلق مقدورا. يا بليش؟ قال الامتناع جعل الداعي نحو الممتنع. فإذا كان التكليف لجعل الداعي حتى يحرك المكلف، التكليف والأمر، إذا لابد أن يكون المتعلق مقدورا حتى الأمر شنو؟ يحرك، وإلا يكون لغو، صدور من المولى يكون لغوان. لذلك هذا النفس، نفس كون الأمر لتحريك المكلف ولجعل الداعي هذا يقتضي كون القدرة شنو؟ كون المتعلق مقدورا. قال وإن كان الامتناع من ناحية شرعية، حتى لو كان امتناع من ناحية شرعية هذا لا يحرك المكلف، إذا المكلف يدري هذا الفرد منهي عنه فهو ليس مقدور له شرعا، بعد يتحرك المكلف لا يتحرك نحو الاتيان به. واضح هذا؟ المحقق النائيني يقول القدرة مأخوذة في متعلق الأمر وقيد، باعتبار أن الأمر لجعل الداعي، ولا يكون هناك جعل الداعي إلا في المقدور. احنا نقول نسلم بأن الأمر لجعل الداعي، وجعل الداعي لا يكون إلا في المقدور، إلا أنه ما نسلم ذلك يعني قيد القدرة، أن القدرة مأخوذة في المتعلق قيدا اللي سميناها قدرة شرعية، لا يعني ذلك. ليش؟ لأن يكفي في كون المتعلق مقدورا القدرة على فرد من أفرادي، فهذا يكفي لتصحيح تعلق الأمر بالمتعلق. قال ولكننا لم نتحقق صحة هذه الدعوة، لأن صحة التكليف بطبيعة الفعل لا تتوقف بالطبيعة، لا تتوقف على أكثر من قدرة على صرف وجود الطبيعة ولو بالقدرة على فرد من أفرادها. إذا كان هناك قدرة ولو على فرد من أفرادها تكون الطبيعة مقدورة ولا لا؟ تكون الطبيعة مقدورة. إذن هذا لا يستلزم أن تكون الطبيعة مقيدة بالقدرة اللي سميناها احنا شنو؟ القدرة الشرعية. قال فالعقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة في متعلق التكليف، وذلك يعني حكم العقل بلزوم القدرة في متعلق التكليف لا يقتضي القدرة على كل فرد من أفراد الطبيعة، إلا إذا قلنا بأن التكليف يتعلق بالأفراد أولا. إذا قلنا التكليف يتعلق بالأفراد، خب إذن كل فرد لا بد يكون، أحسنتم، وإلا لما صح تعلق التكليف به. ولكن هذا قلنا محال، تعلق التكليف بالمعنون محال، أن التكليف إنما يتعلق بالعنوان كما تقدم. قال وقد تقدم توضيح فساد هذا الوهم، يا وهم أن التكليف يتعلق بالأفراد، هذا واضح فساد المحال كما ذكرناه. واضح هذا؟ تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. المصنف يقول إلى هنا نحن انتهينا إلى الجواز، يجوز اجتماع الأمر والنهي، باعتبار أن التكليف إنما يتعلق بالعنوان ولا يسري المن إلى المعنون، بحيث أن العنوان متعدد بحسب الفرض، عنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه، فلا مانع من بقاء التكليفين فعليين، لأن بالحقيقة هذا أكو اجتماع لو ماكو اجتماع، ماكو اجتماع، فيجوز بقاء التكليفين فعليين، هذا معنى الاجتماع، هذا بيناه. ولا يتوقف هذا على أن نقول شنو؟ بأن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعلومة. الجواز ما يتوقف على هذا بعد. فنحن إذ قلنا بأن التكليف يتعلق بالعنوان ولا يسري إلى المعنون، نقول بالجواز مطلقا. شنو مطلقا؟ سواء كان تعدد العنوان يستلزم ويوجب تعدد المعنون أو لا يوجب تعدد المعنون، يبقى المعنون واحد حقيقة. اجتمع عنوان الصلاة وعنوان الغصب على هذا الفعل، هذان العنوانان هل يوجبان تعدد هذا الفعل؟ واضح أو لا يوجبان تعدده؟ يقول مطلقا، سواء قلنا بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو قلنا بأنه لا يوجب تعدد المعنون، نحن نقول بالجواز. ليش؟ لأن التكليف لا يتعلق بالمعنون، حتى القول بالجواز يتوقف على تعدده، وإنما التكليف يتعلق بالعنوان والعنوان متعدد ولا يسري التكليف إلى المعنون الواحد. بعد قلنا بتعدد المعنون أو لم نقل بتعدده، نحن قائلون بالجواز. نعم، لو تنزلنا وفرضنا بأن التكليف يتعلق بالمعنون لا بالعنوان، ولو عن طريق السراية يتعلق بالعنوان ثم يسري إلى المعنون، يسري إلى المعنون يعني يتعلق به حقيقتان. لو قلنا بهذا، حينئذ يتوقف القول بالجواز على من؟ على القول بتعدد المعنون لأجل تعدد العنوان. واضح؟ إذا قلنا بأن التكليف يتعلق بالمعنون، حينئذ حتى نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي لابد أن نقول بأن المعنون يتعدد، لابد أن نقول بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. وإلا إذا لم نقل بذلك، لم نقل بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، حينئذ يمكن الاجتماع لو يستحيل؟ ها؟ يستحيل، لأن فعل واحد التكليف تعلق به، متعلق بعنوان الصلاة وعنوان الغصب، لا بهذا الفعل واحد. خب هو واحد، هو هم مأمور به وهم منهي عنه، هذا يستلزم شنو؟ بين الضدين، لأن الأحكام متضادة بحسب الفرق، فهو مستحيل. فحتى نقول بالجواز لابد أن نقول بأن المعنون متعدد. هذا كله بحث فرضي، بحث تنزلي. إذا تنزلنا وقلنا بأن التكليف يتعلق بالمعنون، إحنا قلنا أصلا مستحيل، لكن لو تنزلنا هل أن المعنون يتعدد أو لا يتعدد؟ حينئذ يكون للبحث وجهون. واضح؟ فنجي نتكلم بناء على التنزل. يقول بأن المحقق النائيني على الله مقام قال بأنه تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. المحقق النائيني قال بجواز اجتماع الأمر والنهي باعتبار أن التكليف يتعلق بالمعنون والمعنون شبيه متعدد، والمعنون متعدد لأن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون. وبيان ذلك بحسب الفرض بين العنوانين عموم وخصوص من وجه، عنوان الصلاة وعنوان الغصب بينهما عموم وخصوص من وجه، لأنهما يجتمعان في مورد ويفترق كل منهما في مورد يخصه. فإذا نتكلم في حال اجتماعهما في الصلاة في المكان المغصوب، هذا الفعل الواحد، هذه الحركات الواحدة ينطبق عليها الصلاة وينطبق عليها الغصب. يقول المحقق النائيني بأن انطباق الصلاة عليها وانطباق الغصب عليها لا من جهة واحدة على هذه الحركات، وإنما انطباق الصلاة على هذه الحركات من جهة وانطباق الغصب عليها من جهة أخرى. هذا الفعل له جهتان، هاي الجهتان، جهة تنطبق عليها عنوان الصلاة وجهة تنطبق عليها عنوان الغصب. وإلا إذا لم يكن له شنو جهتان، وإنما نفس الجهة التي ينطبق عليها عنوان الصلاة ينطبق عليها عنوان الغصب، إذا نفس الجهة، هذا يعني أنه ليس بين العنوانين عموم وخصوص من وجه. ليش؟ لأنه إذا نفس الجهة، نفس الحيثية اللي لأجلها تنطبق عنوان الصلاة ينطبق عليها عنوان الغصب، هذا يعني أن في كل مورد ينطبق عليه عنوان الصلاة ينطبق عليه عنوان الغصب. ليش؟ لأن أنت فرضت نفس الجهة، نفس الحيثية التي أوجبت انطباق عنوان الصلاة على هذا الفعل نفسها أوجبت انطباق عنوان الغصب عليه. إذن هذا يعني أن بين العنوانين عموم خصوص موجود وتساوي، تساوي، لأن بعد كل مورد ينطبق عليه عنوان الصلاة إيش رايح ينطبق عليه عنوان الغصب. ليش؟ لماذا؟ أنتوا تقولون نفس الجهة، نفس الحيثية اللي أوجبت انطباق عنوان الصلاة هي أوجبت انطباق عنوان الغصب. خب هاي الحيثية، هاي الجهة اللي بأجلها انطبق عنوان الصلاة في هذا الفعل موجودة وين؟ الفعل آخر، صلاة المسجد، إذن تنطبق عليها الغصب. موجودة في صلاة البيت، إذن ينطبق عليها عنوان الغصب. وهكذا، يعني تقولون نفس الحيثية. خب إذا نفس الحيثية، هاي الحيثية موجودة في كل أفراد ومصادق الصلاة ولا في كل مصادق الصلاة؟ سيكون بينهما نسبة التساوي، وهذا باطل. إذن لابد من وجود حيثيتين. هاي واضحة؟ هاي رجاء هاي واضحة ولا قبل أن ننتقل بين العنوانين عموم خصوص الوجه ولا بين العنوانين عموم خصوص الوجه؟ جيد، نجد موضع الاجتماع. هذا موضع الاجتماع انطبقت عليه عنوان الصلاة وانطبق عليه عنوان الغصب، هذا فعل واحد انطبق عليه عنوان الصلاة وانطبق عليه عنوان الغصب. ما حقنا أين يسألنا؟ يقول هذا الفعل الواحد، الجهة التي انطبقت عليها انطبق عليها عنوان الصلاة نفس الجهة التي انطبق عليها عنوان الغصب. واحد من اثنين، إما تقولون نفسه وإما تقولون لا. إذا تقولون لا مو نفسه، يقول ثبت المطلوب. إذن هذا الفعل له جهتان، له حيثيتان، هذا المطلوب. وإذا تقولون لا نفس الجهة، نفس الجهة، نفس الحيثية اللي أوجبت انطباق عنوان الصلاة أوجبت انطباق عنوان الغصب في هذا الفعل. واضح؟ إذا تقولون نفس الجهة، يقول هذه تلزم التساوي بين عنوانين. ليش؟ لأن هذا الفعل أنت قلت نفس الجهة، نفس الحيثية اللي أوجبت انطباق عنوان الصلاة عليه أوجبت انطباق عنوان الغصب عليه. وهذه الحيثية موجودة بباقي مصادق الصلاة أو موجودة؟ هي هذه الحيثية التي توجب انطباق عنوان الصلاة، هو موجودة بباقي الأفراد. إذا كانت نفس الجهة هي التي أوجبت انطباق عنوان الغصب، هو الجهة موجودة بباقي مصادق الصلاة أو موجودة؟ موجودة ولا لا؟ موجودة. فإذن الغصب يصدق على تلك المصادق الأخرى للصلاة لما يصدق، لأن الحيثية موجودة نفسها، نفس الحيثية اللي أوجبت انطباق عنوان الصلاة هي توجب انطباق عنوان الغصب. هاي الجهة الحيثية موجودة في موضع الاجتماع، خب موجودة أيضا في غير موضع الاجتماع، لأي عنوان الصلاة أيضا يصدق على تلك المصادق لأجل تلك الحيثية. واضح إن شاء الله؟ فعنوان الغصب أيضا يصدق على تلك المصادق، لأن الحيثية التي أوجبت انطباق عنوان الغصب موجودة بباقي المصادق، نفس الحيثية أنت قلتوا فينطبق عليه. أما إذا تقولون لا الحيث مو نفس الحيثية، مو نفس الجهة، مو نفس الجهة، فحينئذ نقول إيه، هاي المصادق الأخرى للصلاة بها جهة انطباق عنوان الصلاة، أما جهة انطباق عنوان الغصب ليست فيها، أكو جهتان. واضح؟ فيمكن نقول بينهما عموم وخصوص من وجه. إذا تقولون أكو جهتان يصير بينهما عموم وخصوص من وجه، لأن هاتان الجهتان وجدتا في هذا الفعل فانطبق عنوان الغصب والصلاة. ولكن في مصادق أخرى في أفعال أخرى موجودة فقط جهة الصلاة فانطبق عنوان الصلاة. واضح إن شاء الله؟ في مصادق أخرى وجد فقط جهة الغصب فانطبق عنوان الغصب. واضح؟ هذا إذا قلت أكو جهتين في هذا الفعل. أما إذا قلت لا هذا موضع الإجتماع بجهة واحدة، أقول إذا تبين بأن الجهة التي تنطبق عليها عنوان الصلاة نفس الجهة التي ينطبق عليها عنوان الغصب. إذا باقي المصادق للصلاة أيضا ينطبق عليها الغصب لو لا أيضا ينطبق عليها، فلا يكون بينهما عموم وخصوص من وجوه. هذا باطل. إذا تعين أن في موضع الاجتماع لهذا الفعل الواحد تعين أن له جهتان، ده حيثيتان، حيثية ينطبق عليها عنوان الصلاة وحيثية ينطبق عليها عنوان الغصب. ثم يجي المصنف هاي خطوة، خطوة أخرى. إذا الآن انتهينا أن لهذا الفعل الواحد في موضع الاجتماع جهتان حيثيتان، خطوة أخرى. هذان الحيثيتان حيثية الصلاة وحيثية الغصب حيثيتان انضماميتان أو انحلاليتان، عفوا اتحاديتان، انضماميتان شنو يعني؟ يعني لكل منهما وجود، كل واحدة لها وجود ولها حقيقة، إلا أنهما شنو؟ انضما إلى بعض بحيث كونا مركبا اعتباريا، مثل الخشب والمسمار. الخشب له وجود حقيقة، والمسمار انضم إلى بعض كونا باب، هذا مركب حقيقي واعتباري. مركب انضمامي هذا بحيث المسمار يبقى له وجود، والخشب شنو؟ له وجود مستقل حقيقي. هذا تركيب انضمامي. اكو تركيب شنو؟ اتحادي، بحيث المكون بعد التركيب اصلا شيء ثالث، ولا يبقى شنو؟ كل من الاجزاء له وجود حقيقي مستقل، مثل ذرة الماء الهيدروجين والاكسجين. بعد الانضمام تكوين الماء بلون هيدروجين والأكسجين، هذا يسمونه تركيب شنو؟ اتحاد، بحيث كونا شيء واحد حقيقة حقيقي، مركب حقيقي. فالمحقق النائيني يقول بأن هاتين الحيثيتين، مقلنا الفعل هذا في موضع الاسماء له حيثيتان له جهتان، هاتان الجهتان هل هما اتحاديتان أو انضماميتان؟ يقول هما انضماميتان. إذا كان هاتان انضماميتان يعني لكل واحد عندهم وجود لو لا، يعني كل واحد عندهم له وجود حقيقي مستقل. خب هاي الحيثية تنطبق عليها عنوان الصلاة، هذا الوجود، ذاك وجود آخر حيثية أخرى لها وجود آخر ينطبق عليها عنوانا الغصب. واضح إن شاء الله؟ فنقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، لما نقول نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، هاي واضح ولا لا؟ عشان عنده وجودين واضح. هذا وين كنا نشاهد من الخارج وجود واحد كأنما، ولا بالنظرة الدقية التحليلية وجودان حقيقيان مثل الباب، وجود المسمار ووجود من الخشب، وجودان بالنظرة الدقية وجودان حقيقيان، مو انضما بحيث كونا وجودا واحدا مركبا حقيقيا بحيث الأجزاء لا وجود لها الآن مستقل وجود حقيقي، لا، وإنهم تركيب انضمامي.
هسه هذا شلون انتهى الى تكونه تركيبا انضماميا؟ هذا متروك في دراسه النحو. يذكر هو هناك الفوائد في اجود التقريرات يصير اخوائي بحث النائيني يذكر هناك شلون كونه تركيبا انضماميا. هسه احنا ناخذ على كنتيجه فقط. يقول التركيب انضمامي ليس اتحاديا، فحينئذ لكل منهما وجود، فيمكن تعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر. فهذا وإن كان نشاهد فعل واحد، حركات واحدة، هي صلاة وهي غصب مأمور به ومنهي عنه، إلا أنه بالواقع بالحقيقة هو أكثر من فعل ومركب انضمامي. واضح؟ نعم. إذا قلنا بأن الحيثيتين ليستا تعليليتين وإنما هما حيثيتان، عفوا ليستا تقييديتين وإنما هما حيثيتان تعليليتان، يا حيثية، حيثية الصلاة وحيثية شنو؟ الغصب، حيثيتان تعليليتان، قد تقدم ذكرنا سابقا. إذا كانتا حيثيتان تعليلي، إذا كانتا حيثيتين تعليليتين، فحينئذ المأمور به ذات المحيط بالحيثيتين، لو لا ذات المحيط، والحيثيتان خارجتان. ليش؟ أنت تقول الحيثية حيثية تعليلية، وإذا كانت تعليلية هي خارج عن الموضوع، خارج عن المحكوم عليه. أنت تقول مو قيد، حيثية تعليلية، حيثية الصلاة وحيثية الغصب حيثيتان تعليليتان. إذا كانتا حيثيتين تعليليتين، بعد وجودهما يكشف عن مركب انضمامي؟ لو ما يكشف، ما يكشف، لأن لو كانت حيثية تقييدية يعني هاي تقول أكو 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 قيد بالفعل، حيثية الصلاة تقول أكو قيد بالفعل، حيثية الغصب تقول أكو قيد بالفعل، نقول هذا يكشف عن وجود مركب انضمامي. وياي ما يمكن أن ينطبقان قلنا على فعل واحد من جهة واحدة، ولا يستلزم الخلف، خلف كون بينهما من خصوص وجه. بينما إذا قلنا لا، هي الحيثية حيثية تعليلية، فإذا الصلاة كأنما الأمر بعنوان الصلاة هذا إلا إلمن للأمر بذات الفعل، والنهي عن الغصب، هذا الغصب علة علما للنهي عن ذات الفعل. إذا ذات الفعل شيء واحد صار مأمورا به، وشنو؟ فيستحيل اجتماع الأمر والنهي. هذا إذا كانت الحيثيتان حيثيتين تعليليتين، يعني كما تقدم بأن الحيثية التعليلية ليست داخل وين في الموضوع، إنما مجرد علة لثبوت الحكم للموضوع. أكثر مرة مثلنا قلنا مثل النار والحرارة والماء، النار ليست جزءا من الموضوع، من الماء ليست قيدا، النار مجرد علة لثبوت الحرارة الماء للماء. إذا كان كذلك محققنا نقول هذا محال. قال تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، بعد ما تقدم من البيان من أن التكليف إنما يتعلق بالعنوان بما هو، بما أن العنوان مرآة عن أفراده لا بنفس الأفراد، التكليف لا يتعلق بالأفراد، فإن القول بالجواز بناء على ذلك لا يتوقف على القول بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، كما أشرنا إليه في سبق، فيما سبق أشرنا بأن القول بالجواز لا يتوقف على هذا، لأنه سواء كان المعنون متعددا بتعدد العنوان أو غير متعدد، فإن ذلك لا يرتبط بمسألتنا نفيا وإثباتا ما دام، لا يرتبط ما دام أن المعنون ليس متعلقا للتكليف أبدا. نعم لو كان المعنون متعلق فالقول بالجواز يرتبط، لأن تعدد العنوان هل يكشف عن تعدد المعنون أو لا، ولكن ما دام أن التكليف ليس متعلق المعنون وإنما متعلق بالعنوان أبدا. شنو أبدا؟ وعلى كل يعني حتى على نحو استراية لا يتعلق به. قال وعلى كل حال فالحق هو الجواز تعدد المعنون أو لم يتعدد. ولو سلمنا جدلا بأن التكليف يتعلق بالمعنون باعتبار سراية التكليف من العنوان المن إلى المعنون كما هو المعروف، قال فإن الحق أنه لا يجب تعدد المعنون لتعدد العنوان، فقد يتعدد وقد لا يتعدد. نعم المحقق النائيني قال يتعدد، قال فليس هناك غادة عامة تقتضي بأن نحكم بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون كما تكلف بتنقيحها بعض أعاظم مشايخنا قدس الله نفسه الزكية. المحقق النائيني تكلف ببيان هذه القاعدة. شنو القاعدة؟ كلما تعدد العنوان فهو كاشف عن تعدد المعنون، وكأن نظره الشريف يرمي إلى أن العامين من وجه يمتنع صدقهما على شيء واحد من جهة واحدة، وإلا لما كانا عامين من وجه. فهذا خلفه. ليش؟ لأنه كما بينا إذا كانا ينطبقان في موضع الاجتماع على هذا الفرد من جهة واحدة، وبنفس هذه الجهة موجودة في باقي مصادق الصلاة مثلا، إذن باقي المصادق هم ينطبق عليها الغصب. قال فلا بد أن يفرض هناك جهتان موجودتان في المجمع، أحدهما هو الواجب وثانيتهما شنو؟ هو المحرم. هاي نقطة. إذا عندنا جهتين في المجمع، هاتان الجهتان هل هما يكونان مركبا انضماميا لو اتحاديا؟ هاي النقطة الثانية يقول لا، مركبا انضمامي. قال فيكون التركيب بين الحيثيتين تركيبا شنو؟ انضماميا لا اتحاديا. هاي بس إشارة إيش؟ لعل من وجوهها هذا ذكرناه، لو كان التركيب اتحادي فصار شيء واحد فيجي نفس الكلام متقدم، شلون ينطبق عليه عنوان الصلاة وعنوان الغصب من جهة واحدة؟ وهذا إن شاء الله. إذن لابد أن يكون انضمامي حتى يكون شيئين، أحدهما يصدق عليه الصلاة وأحدهما يصدق عليه الغصب، فيكون بينهما عموم وخصوص من واحد. أما لو كان اتحاديا قال شيء واحد جهة واحدة وهم جهات. فإذا كان أكو حيثيتين أكو جهتين، أحدهما ينطبق عليه عنوان الغصب والآخر الصلاة، أحدهما مأمور به والآخر منهي عنه، نقول بالجواز الاستماع لما نقول بالجواز الاستماع، لأن ما عندي شيء واحد متعدد تبين. قال إلا إذا كانت الحيثيتان المفروضتان تعليليتين لا تقييديتين. إذا كانت تعليليتين حينئذ هذا يكشف عن تعدد المعنون لو لا يكشف؟ لا يكشف. قال فإن الواجب المحرم على هذا الفرض، يعني على فرض كون الحيثيتين تعليليتين، يكونان الواجب المحرم شيئا واحدا وهو ذات المحيث بهاتين الحيثيتين، وأما الحيثيتان فهما خارجتان عنه بحسب الفرض لأنهما تعليليتان. قال وحينئذ إذا كان شيء واحد مأمور به ومنهي عنه يقع التعارض بين دليلي العامين ويخرج المورد عن مسألتنا، مسألة اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأنه إذا كان شيء واحد منه يستحيل اجتماع الأمر والنهي فيه، ولا بد من أن يكون أحدهما شنو؟ أحدهما ثابت، فيقع التعارض بينهما ببركة العلم الإجمالي. وفي هذا التقرير ما لا يخفى على الفطن يأتي الكلام عنه. والحمد لله رب العالمين.